بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول القرطبي رحمه الله تعالى 19: قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: الإخوة يحجبون الأمة عن الثلث إلى السدس، وهو حجب النقصان، لأن الحجب قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان. فحجب الحرمان هو الذي بوجوده يحرم المحجوب، بوجود الحاجب يحرم المحجوب من الإرث. حجب النقصان الذي بوجود الحاجب ينقص حظ المحجوب، وحجب النقصان يكون في الزوج والزوجة والأم. في من له فرضان، حجب النقصان في من له فرضان، فرض أعلى وفرض أدنى. فإذا ورث الفرض الأدنى فإنه لا يرثه إلا بحاجب حجبه فأنقصه إلى ذلك الفرض الأدنى. الزوج له فرضان: النصف والربع. الزوج له فرضان: النصف والربع. الفرض الأعلى النصف، والفرض الأدنى الربع. متى يكون له الربع؟ إذا وجد الفرع الوارث. إذن الفرع الوارث حجبه حجب نقصان أم حجب حرمان؟ نقصان، أنقص من نصيبه. فالفرع الوارث حاجب حجب نقصان للزوج أو للزوجة، وكذلك الأم تحجب حجب النقصان إذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة. كم ترث الأم؟ ترث الثلث. ومتى تحجب من الثلث إلى السدس؟ إذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة. طيب، فانتبه. قال 19: قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: الإخوة يحجبون الأمة عن الثلث إلى السدس، وهو حجب النقصان. وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، أو لا سهم لهم. هذا مذهب الجمهور. فإذا وجد الجمع من الإخوة أخوان فأكثر، نقص ميراث الأم من الثلث إلى السدس، سواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء ورثوا أم سقطوا أم حجبوا، وسواء ورثوا أم سقطوا أم حجبوا. طيب، ركز الآن على هذه المسائل. الإخوة الجمع من الإخوة مطلقا ينقصون الأم إلى السدس، فعند الجمهور إذا وجد في الأحياء من أقرباء الميت أو الميتة أخوان فأكثر كيفما كانوا أنقصوها، أنقصوا الأم. طيب مثال الآن، كلامنا الآن في ماذا؟ في مسائل ليس فيها فرع وارث، لأنه لو وجد فرع وارث فالفرع الوارث هو الذي ماذا؟ سيحجب الأم إلى السدس. لكن نأتي بأمثلة ليس فيها فرع وارث. هلك هالك وترك، هلكت امرأة وتركت زوجها وأمها وثلاثة إخوة أشقاء، كم تعطي الزوج؟ زوجها وأمها وثلاثة إخوة أشقاء، كم تعطي الزوج؟ تعطي الزوج النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، الزوج أعطيناه النصف. طيب وكم تعطي الأم السدس؟ لماذا أعطيتها السدس؟ لوجود الإخوة الأشقاء، لوجود الإخوة الأشقاء. وما بقي؟ نصف. الآن أعطينا الزوجة نصفا والأم سدسا، ما بقي وهو سدسان، ما بقي فللإخوة ماذا؟ الأشقاء، يقسم بينهم بالسوية. فإن كان إخوة وأخوات يقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأم لها السدس على حالها. وإن كانوا إخوة لأب المسألة على حالها، ما بقي فللإخوة لأب. وإن كان إخوة لأب وإخوة وأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والأم سدس لوجود الجمع من الإخوة. فإن كان إن كانت الميتة ماتت وتركت زوجها وأمها وإخوة لأم ثلاثة فأكثر، كم ستعطي الزوج النصف وكم ستعطي الأم؟ ستعطي الأم السدس. وكم ستعطي الإخوة من أم؟ كم ستعطي الإخوة من أم؟ الثلث إخوة، فهم شركاء في ماذا؟ في الثلث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ماذا؟ في الثلث. الإخوة اليوم سيرثون الثلث وكملت التركة، نصف للزوج، سدس للأم، ثلث للإخوة اليوم، كملت التركة. طيب لو كانت المسألة هلك هالك وترك زوجا، يعني امرأة تركت زوجا وأما زوجا وأما، طيب وأخا شقيقا وأخوين لأب، كم ستعطي الزوج النصف والأم السدس؟ وما بقي للشقيق، للأخ الشقيق لأنه أقوى، والأخوان لأب حجبوا سقطوا، من الذي حجبهم؟ الشقيق الأخ الشقيق أين أقوى، الشقيق أم الأخوة الأب؟ الشقيق، لأنه يصل إلى الميت بطريقين، الأب والأم، والإخوة الأب يصلون إلى الميت من طريق الأب، فهو أقوى. فالمال باقيه بعد النصف والسدس الباقي للأخ الشقيق، والإخوة لأب ليس لهم شيء. طيب، لماذا أعطيت الأم السدس؟ لماذا أعطينا الأم السدس؟ لوجود ماذا؟ الجمع من الإخوة. طيب، الذي ورث واحد منهم، واحد ورث واثنان لم يرثا، فهل نعطيها السدس؟ نعطيها السدس، بل لو لم يرثوا هلكت امرأة وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها، كم ستعطي الزوج؟ النصف. وكم ستعطي الأم؟ السدس، لوجود الجمع من الإخوة. وكم ستعطي الأب؟ الباقي عصبة، الباقي نعطيه الباقي عصبة. والإخوة الأشقاء 15، كم نعطيهم؟ من الذي أسقطهم؟ الأب أسقطهم الأب. فهؤلاء الجمع من الإخوة أنقصوا، لو كانوا غير موجودين، لو كانوا غير موجودين كم سنعطي الأم؟ نعطيها الثلث، لأنه ماذا؟ لأنه لم يوجد جمع من الإخوة ولا فرع وارث، نعطيها الثلث. طيب، وتدخل في مسألة ثلث الباقي، لكن نعطيها ثلث. لكن لما وجد الجمع من الإخوة أعطيناها ماذا؟ السدس، لوجود الجمع من الإخوة وإن كانوا غير وارثين. هل هذا متفق عليه؟ أن وجود الجمع من الإخوة غير الوارثين ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، فيه خلاف. فبعض السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرون أن الإخوة إنما ينقصون الأم إذا ورثوا، فإن حجبوا وجودهم كعدمهم، الأم تأخذ السدس ألا الثلث. طيب، سنقرأ الآن، ركزوا معي. قال رحمه الله: وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم أو لا سهم لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة، يعني إنما يحجبون إذا أخذوا السدس ورثوا. وروي عنه مثل قول الناس إنه للأب، يعني في المسألتين. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. يعني هذه الآن في مسألة، وهي مسألة هلك هالك وترك أباه وأمه وإخوته، أباه وأمه وإخوته، كم سنعطي الأم؟ نعطيها السدس عند الجمهور، نعطيها السدس، والباقي للأب. والإخوة يسقطون، من الذي أسقطهم؟ الأب. هذا قول الناس، يعني قول الجمهور. المروي عن ابن عباس ماذا يقول فيه؟ يقول: الأم لها الثلث والباقي للأب ثلثان، الثلث الذي للأم سدس لها، والسدس الثاني للإخوة. السدس الثاني لمن؟ للإخوة. فهذا فيه توريث الإخوة مع وجود الأب، وهذا خلاف ما عليه الناس. طيب، إذن القول قول الجمهور. وأجمع أهل العلم هذه الآن مسألة أخرى، وهي وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب أو أم أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم واحد ولا يحجب الأم أقل من ثلاث. هذا مروي عن من؟ عن ابن عباس أنه كان يرى أن الإخوة في قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس يرى أنهم ثلاثة فأكثر. وإجمع أهل العلم من غير قول ابن عباس يقولون ماذا؟ اثنان فماذا؟ فأكثر. فإذا ركز انتبه، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة كم عدد الإخوة هؤلاء؟ كم عدد الإخوة؟ اثنان فماذا؟ فأكثر، اثنان فأكثر في قول الناس، في قول الجمهور نقل الإجماع عليه، إلا ما روي عن من؟ عن ابن عباس. ابن عباس يقول ثلاثة فأكثر، والاثنان يجعلهما كالواحد، والراجح قول الجمهور. قال وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمة من الثلث إلى السدس، لأن كتاب الله في الإخوة، يعني هذا أيضا خلاف في قوله فإن كان له إخوة، قال بعضهم خصوص الذكور، أما الإناث لا يحجبن الأم. قال لأن كتاب الله في الإخوة، وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضي العبرة للحق. قال الكياء الطبري ومقتضى أقوالهم أن لا يدخلن مع الإخوة في لفظ الإخوة، يعني لو قلنا بهذا القول فكل لفظ ورد في القرآن إخوة مقصود الذكور دون الإناث، وهذا القول غير صحيح، فإن الإخوة المذكور في القرآن يدخل يراد به الذكور والإناث. قال فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنتين لا يتناول البنات، وذلك يقتضي أن لا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس، وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كنا مرادات بالآية مع الإخوة، كنا مرادات على الانفراد، يعني الآن الكي الطبري ماذا يقول؟ يقول لو هلك هالك وترك أمه وأخاه وأخته، أمه وأخاه وأخته، ها كم سنعطي الأم؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي عصبة الذكر مثل حظ الأنثيين بين الأخ والأخت. على قول هؤلاء أن المراد الذكور، ما لا ينقص الأم إلى السدس إلا الذكور. على قول هؤلاء كم سنعطي الأم؟ كم في ذكور؟ واحد، الواحد يحجب؟ لا، إذن سنعطي الأم الثلث، لأنه ليس إلا ذكر واحد، أخ واحد. هلك هالك وترك أمه وترك أخاه الشقيق، وترك خمس أخوات شقيقات. على قول هؤلاء الذين قالوا المقصود بالإخوة الذكور، فهؤلاء الستة الآن ما حجبوا الأم، لأن الذكور إنما هم واحد، والواحد الذكر لا يحجب الأم، هذا خلاف إجماع الناس. فهذا القول قول غير صحيح، قول مطرح، القول بأن المراد بالإخوة الذكور قول مطرح وخالف لإجماع الناس. طيب، والقول الذي ما هو قول ابن عباس في الإخوة؟ يقول الإخوة المراد بهم ثلاثة فأكثر، والجمهور ماذا يقولون؟ اثنان فأكثر، والاثنان عند ابن عباس يجعلهما كأنهما ماذا؟ واحد، الراجح قول الجمهور. قال واستدل الجميع على أن أقل الجمع اثنان، لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع، التثنية أن تجمع واحد إلى واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: الاثنان فما فوقهما جماعة، فسماهما جماعة مع كونهما ماذا؟ اثنين، حين قال: هذان جماعة. هذان جماعة، في رجل جاء بعدما صلى الناس، جاء بعد ما صلى الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقام وصلى معه، فأشار إليهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذان جماعة، فسماهما جماعة وهما اثنان. قال: وحكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قولهما أحسن وجوههما، فقال: الاثنان جماعة. ما هو الشاهد من هذا؟ الشاهد أنه قال: ما أحسن وجوه. وجوه جمع أم مفرد أم تثنية؟ وجوه جمع. فقال عن الاثنين، قال: وجوه، ما أحسن وجوههما. كم معهم من وجوه؟ كان حقه أن يقول: ما أحسن وجهاهما، وجهاهما وجهان، لكنه قال وجوه. قال الله عز وجل عن عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوب، كم قلبا معهما؟ قلبان. ما قال سبحانه: فقد صغى قلباكما، قال قلوبكما. فالاثنان جماعة كما قال الخليل. وقد صح قول الشاعر: ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين. قال: مثل ظهور الترسين، قال ظهور، ما قال مثل ظهراء الترسين. وأنشد الأخفش: لما أتتنا المرأتان بالخبر فقلنا: إن الأمر فينا قد شهر. قلنا: إن الأمر فينا، وهما اثنتان، ما قالت يعني ماذا، ذكرت نون الجماعة على المرأتين، فينا أي في المرأتين. وقال آخر: يحيى بالسلام غني قوم ويبخل بالسلام على الفقير، أليس الموت بينهما سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور. وأن مقصود غني وفقير وهما اثنان، ما قال إذا مات وصار في القبور، قال إذا ماتوا وصاروا في القبور، فيطلق الجمع على الاثنين. ومن ذلك قول الله عز وجل: وكنا لحكمهم شاهدين، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، إلى قوله: وكنا لحكمهم شاهدين. حكمهم حكما داود وسليمان. قال: ولما وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس، قال له عثمان: إن قومك حجبوها، يعني قريشا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة. قال رحمه الله: وممن قال إن أقل الجمع ثلاثة، وإن لم يقل به هنا، ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، والله أعلم. يعني هؤلاء قالوا أقل الجمع ثلاثة، لكن هنا جعلوا الاثنين في مقام الثلاثة. ويمكن أن يقال، يمكن أن يقال في هذه المسألة إن الأصل في ذلك أن التثنية تدل على اثنين، وأن الثلاثة جمع، والسياق إذا دل أو القرينة دلت على أن الاثنين جمع عمل بها، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الأصل في المثنى أنه اثنان، أنه اثنان، أن القسمة ثلاثية، مفرد ومثنى وجمع. فالمثنى ليس بواحد كما قال ابن عباس، والأصل فيه أنه قسم برأسه وليس بجمع، طيب كما ذهب إليه ابن مسعود والشافعي وابو حنيفة وغيرهم. ولكن إذا جاءت القرينة بإرادته وإدخاله في الجمع دخل في الجمع أسهل ما يكون، دخل في الجمع أسهل ما يكون، لا يحتاج إلى تكلف، لا يحتاج إلى تكلف. الأدلة كثيرة جدا على سهولة دخول المثنى في الجمع. قال رحمه الله: إذن ما هذه المسألة؟ المسألة أن المراد بالإخوة هم الإخوة كيفما كانوا، كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، كانوا ورثة أم كانوا محجوبين لا سهم لهم. طيب، والأخوات، وهل يدخل في ذلك الإناث؟ الصحيح نعم يدخل فيه الإناث، نقل الإجماع، وما صار إليه بعض الناس من أن الأخوات لا يحجبن هذا قول مهجور مخالف للإجماع في مسائل. والقول بأن الإخوة إنما ينقصون الأم إذا ورثوا هذا قول أيضا مرجوح، والراجح قول الجمهور. والقول بأن الأخوين لا ينقصان الأم وإنما ينقص الأم الثلاثة فأكثر هذا مروي عن ابن عباس، والراجح قول الجمهور. إذن هذه مسائل استفدناها. وما هو أقل الجمع؟ أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان في قول الجمهور. الموفية 20، نزيد هذه المسألة. الموفية مسألة، الموفية 20 أي التي أوفت العدد 20. قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم يوصى بفتح الصاد، والباقون بالكسر يوصي، والباقون بالكسر يوصي، وكذلك الآخر أي موضع الآخر. واختلفت الرواية فيهما عن عاصم، والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنه جرى على ذكر الميت يوصي أي الميت قبل هذا. وقال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى: يوصينا وتوصونا. والمسألة في هذا سهلة، القراءتان صحيحتان فصيحتان، نعم قد قرأ بهما القراء المعتبرون. وهذا من باب حذف الفاعل للعلم به، كقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلقه الله. 21، إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين والدين مقدم عليها بإجماع؟ هذه المسألة قد ذكرناها أم لا؟ أوائل الدروس ذكرناها. من بعد وصية يوصي بها، يوصى بها أو دين، قدم الوصية مع أن الدين مقدم على الوصية بالاتفاق بالإجماع. وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، يعني أن علي رضي الله عنه خشي أن يفهموا أن الله عز وجل قدم الوصية على الدين، أن الوصية تقدم على الدين، إن الله قدمها في الذكر، فبين أن السنة تقديم الدين وإن كان في القرآن مؤخرا. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، الترمذي يقول أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وروى الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية. هذا لم يثبت لأنه من طريق يحيى ابن أبي أنيسة وهو متروك الحديث، ولكن الإجماع عليه في المسألتين، الدين قبل الوصية وليس لا وصية لوارث. فلماذا قدم السؤال على حاله؟ ما الحكمة؟ الجواب من خمسة، من أوجه خمسة نقرأها سريعا، انتبه لها. الأول، إنما قصد تقديم هذين الفعلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما، فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. يعني المقصود أن هذين الأمرين الوصية والدين قصد تقديمهما في الجملة على الميراث ولم يقصد الترتيب فيما بينهما. أنه ماذا؟ الجواب الأول أنه لم يقصد الترتيب من بعد وصية يوصى بها أو دين. المقصود أن هذين الأمرين يقدمان على ماذا؟ على الميراث، يقدمان مطلقا على الميراث وإن لم يقصد الترتيب بينهما، ولا يقصد الترتيب بينهما. جواب ثاني، الجواب الثاني، لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها، كما قال تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما هو الشاهد في الآية؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قدم إيش؟ الصغيرة اهتماما بها، والمعنى لا تظنوا أن هذه الصغائر التي هي صغائر في ظنكم لا تظنوا أنها أن الله يغفل عنها، فقدمها اهتماما بها لأنه يغفل عنها. طيب، فكذلك قدمت الوصية لأن الوصية أقل، لأن الوصية أقل لزوما من الدين. جواب ثالث، قدمها لكثرة وجودها ووقوعها، كثرة وجودها ووقوعها من الموتى، فصارت كاللازم لكل ميت. ما من ميت له شيء يحب أن يوصي فيه يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده لكل ميت، مع نص الشرع عليها. وأخر الدين لشذوذه، معناه لأنه ليس كل ميت يكون عليه دين، فإنه قد يكون وقد لا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه وعطف بالذي قد يقع أحيانا. ويقوي هذا العطف بأو، ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو، هذا ليس بذاك القوي، لأن الدين أيضا كثير في الموتى، دين كثير في الموتى، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى. ولأن الوصية ليست بلازمة، وإنما الوصية مستحبة، مستحبة للوصية، ولا تلزم إلا في شيء من الحقوق، يوصي بحق من الحقوق. جواب الرابع، إنما قد قدمت الوصية إذ هي حظ المساكين وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. هذا أيضا وجه قوي، أن الوصية قدم وهو لا يختلف مع القول الثاني أنه الاهتمام بها، لأن الوصية في الغالب تكون حظ مساكين وضعفاء، ليسوا من الورثة، وربما كانت وصية في بناء بيت لله، نعم، ويتساهل فيه الورثة، أو في إعطاء مساكين، أو في صدقة جارية أو نحو ذلك، فليس هناك من يطلبها بقوة بخلاف الدين، فإن لصاحب الدين مقالا، صاحب الحق مقالا، فيطلبه بقوة، وإذا لم يعط دينه استعدى بالسلطان. جواب خامس، لما كانت الأخير في درس اليوم الخامس والأخير، جواب خامس، لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها، والدين ثابت المؤدى ذكره أو لم يذكره، يعني الوصية إنما ذكرت، أيضا هذا لا يخالف الاهتمام بها، لأن الوصية ينشئها الميت من قبل نفسه، وأما الميت فهو الدين فهو ثابت عليه، ثابت عليه سواء تكلم به أو لم يتكلم، أنشأه أو لم ينشئه. قد يثبت عليك دين، قد يثبت عليك دين وأنت لم تنشئه، إنما ثبت عليك، كأن تكون هناك قضية وقعت فيها غرامة فقسمت الغرامة، ثلث عليك، ثلث على أخيك الثاني، وثلث على أخيك الثالث، هذا دين عليك، نعم، وهكذا. إذن هذه خمسة أجوبة، لماذا قدمت الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع؟ الجواب الأول أنه لم يقصد الترتيب، الثاني أن لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها، الاهتمام بها. الثالث، قدمت الوصية لكثرة وجودها خلاف الدين، أخر لشذوذه لأنه قد يكون وقد لا يكون. الرابع، أنها قدمت لأنها حظ مساكين وضعفاء في الغالب، وأخر الدين لأنه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان لما فيه وله فيه مقال. الخامس والأخير، لأن الوصية ينشئها من قبل نفسه والدين ثابت مؤدى، ذكره أو لم يذكره والله تعالى أعلم. نكتفي بهذه الفوائد في درس اليوم. يسأل السائل: ما هو الكتاب الذي نقرأه إذا أردنا أن نتزود من مسائل المواريث؟ الرائد في الفرائض، كتاب مختصر جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.